من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: أولئك في جنات مكرمون. وهذه الإشارة عن الذين فعلوا الأشياء التي ذكرناها من ابتداء من قول الحق تبارك وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى أن قال جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منه. ثم نقلنا بعد ذلك السياق القرآني عن حالة الكافرين المشركين مع رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، فيقول ربنا تبارك وتعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. والمهطع يعني المسرع، وبعض المفسرين يقول المهطع المنطلق. ما بالهم يسرعون إليك، يمدون أعناقهم ويحدون النظر إليك، فإذا ما استمعوا إلى الذكر وإلى التذكرة نفروا وانطلقوا وأسرعوا. ولذلك الحافظ ابن كثير يقول: هذه الآية تشبه قول الحق تبارك وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. وانظر إلى الصورة التي رسمها لهم القرآن، صورة عجيبة. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. حمر جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقسورة من أسماء الأسد. فانظر إلى صورتهم وهم يعرضون عن التذكرة، يعرضون عن الحق، تماما كالحمير إذا هجم عليهم أسد يتفرقون أوزاعا. من الذي وصفهم بهذه الحالة؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا يقول عنهم: فما بال الذين كفروا، فما بال الذين كفروا قبلك مهطعين، يعني نحوك وتجاهك مسرعين. وهنا لفتة أنهم كانوا يأتون حول النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله، عن اليمين وعن الشمال عزين، والعزين جمع عزة أو عزوة، جماعات متفرقة. وفي حديث الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد الصحابة في حلق متفرقة، مجموعات مجموعات، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، يعني ما لكم حلقات متفرقة. في رواية زاد فيها الإمام أحمد: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربكم؟ فقالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الأول في الأول يتراصون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا لغرض سماع الذكرى حتى ينتفعون بها، حتى ينتفعوا بها، وإنما للسخرية، للتهكم. يعني يقول لك: تعال نسمع فلان، لا لمجرد أنه يفتح قلبه حتى تتمكن التذكرة من دخولها، إنما جاء بنية خبيثة. جاء مثلا ليعرف ماذا تقول حتى ينقل هذا الكلام للإضرار بك وللإيقاع بك، نيته خبيثة، قلب غلف أغلفه الله تبارك وتعالى عن سماع الحق، فما جاء ليسمع للانتفاع، وإنما جاء ليسمع ليطعن، ليطعن فيك، ليطعن في المسجد، ليطعن في رواد المسجد، ما جاء بنية حسنة، بنية طيبة. فهؤلاء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستمعون، وماذا بعد الاستماع؟ حتى يستهزئوا ويسخروا من الذين آمنوا ومما يقال له، ويعرضوا بعد ذلك عن التذكرة في صورة بشعة، كأن أسدا هجم عليهم وهم حمر مستنفرة. فما بال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ يعني بعد ما يسمع ويعرض ويستهزئ بالمؤمنين، كما قال أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية، كانوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحدقونه بأنظارهم ويلتفون حوله جماعات متفرقة، ثم يقولون: أهؤلاء يكونون أسبق إلى دخول الجنة منا؟ لا، إنما نحن سنسبقهم إلى دخول الجنة، التي يزعمون أن هناك جنة وهناك بحر، لأنك تعلم أنهم أصلا ينكرون البعث، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وحتى في سؤالهم في أول الصورة سأل سائل بعذاب واقع، يعني أيقع عذاب كما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم بأن هناك بعث لآبائنا ولأجدادنا، ويوقفنا ربنا تبارك وتعالى ويسألنا هل سيكون ذلك؟ فهم يستبعدون ذلك، يقولون: ومع هذا لو أن آخرة ستكون، ولو أن جنة كما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ليكون لنا النصيب الأعظم ونحن الأسبق. بماذا؟ سبحان الله، بماذا يكون لكم النصيب الأعظم؟ ما الذي قدمتموه حتى تنالوا الجنة؟ فهنا يقول لهم ربنا تبارك وتعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ ما سبب طمعه؟ إن العبد المؤمن لا يقدم من الأعمال الصالحة ما يقدم، ويتقي ربه ويجتنب السيئات ويجتنب الخبائث، ومع ذلك يرجو أن يدخله الله في رحمته، يرجو، فيقدم كل عمل صالح ويتمنى من الله القبول. فأنتم ماذا قدمتم لربكم من عمل صالح قرب لله تبارك وتعالى؟ والله غني عن أعمالنا، ماذا قدمتم لأنفسكم حتى تنالوا هذه الدرجة؟ ما قدموا سوى الكبر، كبر في صدورهم، كبر. وما داموا قد أنعم عليهم في الدنيا لابد وحتما على الله تبارك وتعالى أن ينعم عليهم، حاشا لله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن ما لهم حجة وما لهم وجه ولا برهان على كلامهم إلا لأنهم سادات القوم، هم سادات القوم، فينبغي كما أن الله جعلهم سادة في الدنيا أن يجعلهم سادة في الآخرة. كيف؟ لما؟ أتخذكم عند الله عهدا؟ في هناك عهد بينكم وبين الله سبحانه وتعالى كما أكرمكم في الدنيا يكرمكم في الآخرة. ولذلك نجد هذا شبيه بقول الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وكما سبق لما تكلمنا في سورة مريم في تفسير هذه الآية قلت إن العاص بن وائل من سادات قريش من بني سهم وعنده أولاد وعنده أموال، فأقسم على الله تبارك وتعالى، اللام هنا موطئ القسم، يعني والله كما أنعم علي أو كما أعطاني المال والولد في الدنيا لأوتين مال وولد في الآخرة. فأجابه الله تبارك وتعالى بإجابة ناصعة وألجأه إلى العقل، وتستمعون إلى هذه الإجابة. قال ربنا تبارك وتعالى: أطلع الغيب. هل أطلعناه على الغيب فوجد أن له في الآخرة أموالا وأولادا كما أعطيناه في الدنيا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لو كان عنده عهد يورينا الحجة اللي بيننا وبينه، العقد اللي بيننا وبينه الموثق، إن كما رزقناه في الدنيا أموال وأولاد سنرزقه بأموال وأولاد في الآخرة. ولو كان اطلع على الغيب فليخبرنا بذلك، أنه اطلع على الغيب ووجد له أموال مثل ما كان له في الدنيا وأولاد مثل ما كان له في الدنيا. كلا، ليس الأمر كما زعم، فليرتدع هذا الكاذب الكافر المغرور. كلا سنكتب ما يقول، هذا الكلام الذي افتراه علينا سنكتبه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الله أكبر. نرثه ما يقول من أموال أولاد، الميراث لمن؟ لله الواحد القهار، لله ميراث السماوات والأرض، الملك لله والميراث لله، كل شيء هالك إلا وجهه. ونرثه ما يقول، هو يزعم أن له أموال أولاد، لا، إحنا اللي هنورث أموال أولاد. ويأتينا فردا، سيأتينا بمفرده مجرد لا مال ولا ولد، وسيحاسب على الذر، على ميزان الذرة من عمل الخير أو عمل السوء، ولن نظلمه بل سنحقق فيه عدلنا سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، إن الأمر ليس كما يزعمون، ليس كما يظنون. لو قدموا عملا صالحا لوجدوه، فليرتدعوا عن هذا الكلام. كلا أداة نفي وردع، ارتدع أيها الكافر عن هذا القول. حينما تزعم أن لك في الآخرة كما لك في الدنيا وأنك أسبق من المؤمنين في الآخرة بالفوز بالجنة عنهم، ولم تقدم شيئا لآخرتك وتكالبت على دنياك كأنك ستخلد فيها، فإن الأمر لن يكون كما تزعم. كلا، ماذا؟ إنا خلقناهم مما يعلمون. ما العلاقة هنا بمسألة خلقناهم مما يعلمون؟ يعني من نطفة. وما علاقة هذا الكلام؟ ناس بيزعمون أنهم ستكون لهم في الآخرة كذا وكذا وكذا وكذا، وهم ما قالوا ذلك إلا سخرية بيوم الدين. الله تبارك وتعالى يريد أن يدلل لهم على قدرته على البعث. فالذي خلق من النطفة القذرة المذرة يستطيع أن يبعث بعد أن أوجد سبحانه وتعالى. وما دامت هذه قدرته فيستطيع أن يعذبكم وأن يدخلكم النار. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. حينما نزلت هذه الآية كما في الصحيح بزق النبي صلى الله عليه وسلم بالزي على كفه بسط ووضع يده عليه يريد أن يعلمهم درسا تربويا عمليا، ثم قال لهم: يقول الله تبارك وتعالى: خلقتك من نطفة قذرة يا ابن آدم، خلقتك من مثل هذه من نطفة قذرة، ثم إذا سويتك وعدلتك ومشيت على الأرض في بردين، فانظر إلى كتفك الأيمن وكتفك الأيسر، وللأرض منك وإيد تئن من كبريائك، قلت بادرتني بالمعاصي حتى إذا جاءت ساعة الموت أو الاحتضار قلت جاء أوان الصدقة وأن يكون لك ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن فهذه الآية تدمر كبرياءهم. تمشي أنت تتطاول وكأنك ستنطح السماء، وتمشي في كبر وتضرب الأرض كأنك ستخرقها، والقرآن يذكر ذلك ويقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. انظر إلى حجمك بجوار الجبال وبجوار الأرض. ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذن علامة الكبر، علامة تتكبر علي وأتكبر علي، وأنا وأنت نعرف مبتدأنا من أين جئنا وإلى أين نزل. ولذلك ابن شرحبيل عليه رحمة الله تبارك وتعالى رأى المهلب ابن صفرة يمشي في مشية فيها كبر ويرتدي عباءة من خز من حرير، فقال له: ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما تعرفني؟ قال لي: ابن صفرة رجل فتح البلدان المشرقية وكانت له صولات وجولات زمن بني أمية. قال: أعرفك نعم، أولك نطفة قذرة، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وبين هذين تحمل في داخلك العذرة. يعني هذا المنهج القرآني دائما يقابل المتكبرين والكافرين بأن يذكرهم بأصله. تجد أن الصراع الذي دار بين أو الحوار الذي دار بين الصاحبين في سورة الكهف، الأول قال ماذا؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. نفس المنطق. هذا رجل حكى حكايته القرآن، وأهل مكة نفس المنطق، تشابهت قلوبهم، قلوب الكافرين متشابهة، وأقوالهم متشابهة، وفكرهم متشابه. فهذا صاحب الجنتين في سورة الكهف قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني لو كان الأمر كما تزعم في بعث وفي يوم قيامة سأجد عند ربي أفضل من هاتين الجنتين. فبدأ صاحبه المؤمن يحاوره ويرد عليه. أول كلمة قالها له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هي نسيت نفسك؟ وينك أنت كنت؟ أصلي وأصلك هو آدم، وآدم من تراب. ثم بعد ذلك تناكح الزوجان نطفة وبويضة، فأنت من نطفة. ولذلك دائما يدعون القرآن لذلك، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ويذكرك إنه على رجعه لقادر. فالذي خلق من هذا الشيء المهين يستطيع أن يرجعك إليه مرة أخرى، وأن يبعثك، وأن يحاسبك على كل ما قدمت يداك. فاذكر حجمك واذكر قدرك دائما. من أنت؟ سل نفسك هذا السؤال. إذا تطاولت نفسك وأرادت أن تعلو فذكرها بأصلها. أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه، عمر، ذات مرة وقف يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح شرد عن الخطبة وقال: إنما أنا فلان ابن فلان كانت تأكل القديدة في مكة. إيه دخل هذا في الخطبة؟ فبعد ما نزل من المنبر فقالوا: يعني يا أمير المؤمنين ماذا قلت أنت فلان ابن فلان واوا، يعني كنت فقيرا وأمي تعرفونها وكانت تأكل القديد من في أهل مكة، يعني ما كنا يعني أصحاب مجد ولا شيء من هذا، فلماذا فعلت هذا؟ قال: أرادت نفسي أن تعلو وأن تعجب، فأردت أن أذكرها بأصلها. هكذا يكون. كيف كنا ومن آباؤنا ومن أمهاتنا وكيف كانت الحالات منذ 50 سنة فقط في هذه الأرض؟ كيف كانت الأمور؟ كيف كان الأجداد يأكلون؟ كيف كانوا يشربون؟ كيف كانت درجات الحرارة يقضون عليها بأي شيء؟ هذه أصولنا لابد أن نتذكرها دائما، لابد أن نتذكرها دائما، ولنعلم أن النعم التي فتحت علينا إنما هي من عند الله تبارك وتعالى. قد تكون هذه النعم استدراج، وقد تكون امتحانا وابتلاء. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني أمهلهم، إن كيدي متين. إذن كل صاحب نعمة لابد أن يتذكر أصله، من أين جاءت النعمة وكيف ينبغي أن يتصرف فيها وبأي شيء ينبغي أن يتعامل معها. هذه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ولابد أن يتذكر الإنسان حجمه إلى جانب المخلوقات الأخرى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أين أنت بجوار الجبل؟ ومع ذلك يأتي الأمر إلى الجبل بالتدمير، سيضمر. أين أنت وفيروس صغير، ميكروب صغير لا يرى بالعين المجردة، يجعلك قعيد الفراش لا تستطيع أن تتحرك؟ هذا هو الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. إذن فلما التكبر؟ فيريد ربنا تبارك وتعالى أن يبين لهم حقيقة أنفسهم، وأنه خلقهم من شيء مهين قذر يستقذره الإنسان إذا رآه، وهين، وحفظهم إلى أن سواه رجالا، فينبغي أن يخضعوا لسلطانه سبحانه وتعالى، وينبغي أن يقدموا على الحق. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، هم يعرفون ذلك. بعض المفسرين يقولون إنا خلقناهم مما يعلمون من الأولى، من ما هي أصلها من ما، فقال ما هذه بمعنى الذي، وهنا بمعنى يعني من الذي من أجله يعلمون، وهو الأمر والنهي، يعني خلقناهم من أجل أن يأتمروا بأمرنا وينتهوا عن نواهينا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأول هو الأرجح. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، من الشيء الذي يعلمونه جيدا، وهو النطفة. فلا داعي لكبرهم، ولا داعي لتكبرهم، ولا داعي لإعراضهم عن الحق. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. هذا تهديد، وتهديد ممن؟ ممن يملك الأمر كله، يهدد ويستطيع ويملك القدرة وعنده القدرة أن ينفذ. أنا وأنت وحكام الدنيا جميعا من الممكن أن يهددوا، وقبل أن يصدر الأوامر يهلكه الله، فلا يملك أن ينفذ ما هدد به. أما الله تبارك وتعالى حينما يهدد فهو غالب على أمره، والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، مشارق ومغارب، مشارق كل يوم، كل يوم له مشرق يختلف عن الثاني، وله مغرب يختلف عن الثاني. وأنت لو أتيت في الفصول تجد أن الظل في فترة الصيف له أماكن تختلف عن الظل في فترة الربيع، تختلف عن الظل في فترة الخريف، تختلف عن الظل في فترة الشتاء. إذن هناك مشارق ومغارب. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى فلا ورب المشرقين والمغربين، رب المشرقين ورب المغربين، نقول مشرق القمر والشمس ومغرب القمر والشمس. طب رب المشرق والمغرب جهة المشرق، فكل ما يشرق يشرق من جهة واحدة وإن اختلفت الأماكن، ولكنها جهة واحدة للإشراق وجهة واحدة للتغريب للغروب، جهة واحدة للشروق وجهة واحدة للغروب. إذن لا يتعارض، لأن بعض المستشرقين قال يعني تعالوا القرآن مرة يقول رب المشرقين ورب المغربين، ومرة يقول رب المشرق والمغرب، ومرة يقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب. إيش الموضوع هذا؟ نقول لهم تعالوا رب المشارق والمغارب تحتمل معنيين، إما مشارق كل نجم، لأن كل نجم له مشرق، سهيل وثريا وزحل والكواكب التي تلتف حوله، وبلوتو ونبتون والمشتري والمريخ، كل هذه لها مشارق ولها مغارب. إذن فالنجوم والأقمار لها مشارق ومغارب، إذن تكون الآية ماشية. أو مشارق ومغارب كل يوم، فكل يوم في مشرق ومغرب يختلف عن يوم الثاني. حتى إن هناك بعض الفراعنة أسسوا في الجنوب ناحية الأقصر بعض القصور التي تدل على سحرهم وقدرتهم الفائقة في الهندسة. هناك قصر وصف لنا لم نزره بأنه تدخله الشمس على عدد أيام السنة، إذا دخلت من نافذة لا تدخل اليوم الثاني من النافذة، من تلك النافذة مرة أخرى. عدد أيام السنة 365 يوم، فعلى عدد أيام السنة تدخل الشمس كل يوم من نافذة. شايف الإبداع الهندسي؟ ومع ذلك كان أكثرهم لا يعقلون ولا يفقهون ولا يؤمنون، وقال كبيرهم ماذا أنا ربكم الأعلى، وقال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إذن فالعقل الذي لا يقود صاحبه إلى معرفة ربه وإلى الخضوع لسلطانه لا خير فيه مهما أنجز ومهما اخترع. فإذن إخوتي الكرام، رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرق والمغرب، لا تعارض بين كل هذه. فلا أقسم كما قلت سابقا أن القسم قد يأتي بلا فتكون لا صلة زائدة أو لا تكون مؤكدة للقسم، يعني إن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم. أو فلا ونبدأ بالقسم، يعني فلا يكون الأمر كما تزعمون، ألا بعث وألا حساب وستدخلون الجنة بأسبقية عن المؤمنين، لن يكون الأمر كذلك. أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أي شيء، على أن نبدل خيرا منه. نأتي إلى مسألة التبديل. بعض العلماء يقولون التبديل هنا يكون في يوم القيامة، يعني سنبدل خيرا منهم أجسادا وإيمانا يوم القيامة، هم يتباهون بأجسامهم ويتباهون بأموالهم، فسنبدل المسلمين في يوم القيامة خيرا من هؤلاء، يكونون في أحسن صحة وفي أحسن سن وفي أحسن حال وفي دار السلام يتزاورون فيها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها. وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما سائر المفسرين فذهبوا إلى أن التبديل يكون في الدنيا، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم في الدنيا، يعني نهلك هؤلاء وننشئ قوما خيرا منهم يعبدوننا في الدنيا. وهذا يتمشى مع قول الحق تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويتمشى مع قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن على ما تتكبرون وعلى ما تعصوني وعلى ما تبادرونني بالمعاصي وأنا قادر؟ وهذا يتمشى مع قول الحق تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويتمشى مع قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن على ما تتكبرون وعلى ما تعصوني وعلى ما تبادرونني بالمعاصي وأنا قادر أن أهلككم وأدمركم وأن آتي بأقوام يعبدونني ليل نهار لا يفترون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. إذن التبديل هنا في الدنيا، ولن يكون التبديل إلا بإهلاك الظالمين وأن يحل محلهم المؤمنون. وتحقق ذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتحقق، تحقق. فأهلكهم الله، أهلك الصناديد منهم في بدر، وبعضهم أهلك في أحد، وكانت الدولة بعد ذلك للمسلمين المؤمنين المستضعفين. ونريد كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فجعلهم هم الأئمة والولاة، بل إن الله تبارك وتعالى أبدلهم من فقرهم ومن عسرهم أن ملكوا كنوز كسرى وقيصر، وفتحت عليهم الدنيا بأسرها من مشرقها إلى مغربها، وسادوا الدنيا ووقف واقفهم عند الأندلس عند مضيق جبل طارق، طارق بن زياد سمي المضيق باسمه، وقال: والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرضا لخطك بفرسه. هذه عزة الإسلام. والأندلس هي أسبانيا الآن، بلد ريال مدريد وبرشلونة. ها؟ تعرفونها بلد ريال مدريد وبرشلونة؟ كانت ولاية من ولايات الإسلام، ولاية عليها حاكم مسلم، كان عليها حاكم مسلم عربي، كانت ولاية من ولايات العرب المسلمين من فترة قريبة ليست ببعيدة، 500 سنة أو 600 سنة. فإذا سادوا الأرض، سادوها، وتحقق وعد الله تبارك وتعالى بقدرته: إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. لن يعجزنا أحد، ولن يستطيع أن يقف في أو أمام قدرتنا أحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فإذا الحال التي عليها المسلمون الآن، وإن كان ظاهرها القتامة والظلام واليأس، إلا إننا ينبغي أن نقول: إن الله تبارك وتعالى لا بد أن يظهر دينه، ولا بد أن يعلو الإسلام ولا يعلى عليه، والطائفة المنصورة موجودة، وستزال موجودة، لا تزال طائفة من أمتك، ما أخبر بذلك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تقوم الساعة. إذن فدين الله سينصر، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يقبل الله تبارك وتعالى من أحد دينا إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ولو فعل الإنسان وملأ الأرض علما واختراعات وكشوفات وقابل ربه مشركا أو مثلثا، يعني يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو يقول إن المسيح ابن الله، لن يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا مهما كانت اختراعات وكشوفات. فإذا إخوة الكرام، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى حينما يقول إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، خيرا منهم عقولا وقلوبا وأموالا وأجسادا وأولادا، فهو قادر على أن ينفذ سبحانه وتعالى، لأنه غالب على أمره. والعلماء يقولون إن التبديل قد حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، ومنهم من يقول إن التبديل إنما هو في الآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى نحن خلقناكم فلولا تذكرون فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون، هل نظرتم إلى المني الذي تمنونه، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، من اللي خلقه، إحنا ولا أنتم، يا من تريد الولد، هذا المني الذي تقذفه في رحم المرء وإن شاء الله تبارك وتعالى هيأ له الظروف بأن ينشئ لك ولدا من صلبك ومن رحم امرأتك لفعل، وإن شاء جعلها عقيما وجعلك عقيما لفعل، هذا المني ما فكرت فيه؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا. إذن إخوة الكرام يرحمكم الله، إذن لابد أن يجلس الإنسان مع نفسه جلسة صادقة وينظر إلى نفسه إذا جرته إلى الكبر، وإذا جرته إلى التحدث عن نفسه فيقول لولا علمي مثلا ما حضر هذا الجمع، أي جمع أي علم، إنما حضر هذا الجمع إليك بتوفيق الله تبارك وتعالى وتسخير قلوبهم لك وبتهيئة هذه القلوب لكي تسمع كلام الله تبارك وتعالى، وما أنت فعلت شيئا، يستطيع ربنا أن يطمس على عقلك وعلى قلبك فلا يحضر لك أحد ولا يحبك أحد. إذن عليه أن يتذكر دائما أن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى، ليس للعالم فضل على المعلمين، وإنما الفضل يرجع إلى الله تبارك وتعالى أن أجلس بين يديك أناس يستمع إليك. فإذن فضل الله تبارك وتعالى عليك عظيم، أن سخر لك هؤلاء الناس ليستفيدوا من كلامك ويفيد. إذن هذه في العلم، المخترع المكتشف الذي كسب المال لو أنه نسبه إلى غير الله تبارك وتعالى يذله الله عز وجل، ماذا فعل الله تبارك وتعالى بقارون والذي قال عند عن خزائنه ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، هذا كلام عن مفاتيح الخزائن، المفاتيح ما يستطيع أن يحملها الرجال الأشداء، وتعرف هذا في زمن من؟ هذا في زمن فرعون، لأن قارون من أبناء عم فرعون، والفراعنة ديكوا شايفين أجسادهم كيف كانت، فأولو القوة الذين بنوا الأهرامات ما كانوا يستطيعون أن يحملوا مفاتيح الخزائن حق قارون، فكيف الخزائن؟ كيف تكون الخزائن لما تكون مفاتيحها ما يستطيعون أن يحملوها؟ خلى عنه ربنا تبارك وتعالى لما قال، قال ماذا؟ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال ماذا؟ إنما أوتيت على علم عندي، هذا المال هذه من تجاراتي، من عبقريتي التجارية، أعرف متى أتصل بالبورصة وأكسب مليار، أعرف متى أشتري كم قطعة أرض أو أخذهم هبة وأخليهم لما يحتاج الناس إليهم وبيع بالملايين، أبيع بالفوت. لا عبقرية ولا لك شيء، ممكن الحتة اللي أنت اشتريت فيها وترجو أنها سعرها يزداد يطلع فيها جسر، يطلع فيها مشروع حكومي وما تبيع شيء. إذا لا شأن لك في الكسب ولا في الرزق إلا بسعي يسير، فلا بد أن تنسب الأمر كله لله تبارك وتعالى. قال إنما أوتيت على علم عندي. كان جزاؤه ماذا؟ قال عنه ربنا تبارك وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض. خسف الأرض التي كان يمشي عليها كما قال ربنا تبارك وتعالى فخرج على قومه في زينته، خارج بالبغال والخيل اللي سعرها وصل الملايين، والزينة والذهب والصولجان والمهرجانات، خارج في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لو فرس مثل البيضة هذه اللي ركبها قارون، لو فرس الشجرة هذه اللي ركبها ولد عم قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لو سيارة لبزز فورويل، رينج روفر بربع مليون. فماذا؟ هذا منطق الذين يريدون الحياة الدنيا، إنه لذو حظ عظيم. يقول لك أدي الناس العايشة، أدي حظ عم هذا العايشين، نحن فين؟ فين المزدة بتاعتنا لها 20 سنة الوقت وقوة كل تمشي تكحكح؟ هؤلاء أهل الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. خسف الله تبارك وتعالى الأرض وأمر الأرض التي كان يتكبر عليها قارون أن تبتلع قارون وكنوزه وبغاله وخيله، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس اللي هم أهل الدنيا قالوا ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الآن يقولوا لا ما عايزين أي شيء من قارون هذا، ما نبغى لا خيل ولا سيارات ولا أي شيء، ده الحمد لله اللي من علينا ما خسفش من الأرض مثل، نحمد الله. هكذا الإنسان لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع، لاخترتم الواقع. فإذا هذا هو المنطق، لا ينبغي أن تدعي لنفسك فضلا، إنما ينبغي أن تنسب الفضل كل الفضل لله تبارك وتعالى، لأن الآلة التي تفكر بها هي ملك لله تبارك وتعالى. ما في إنسان يكون في كمال العقل وكمال العبقرية وتحصل له لوثة عقلية نتيجة والعياذ بالله مثلا رأى زوجته في موضع مشين، حصل له انهيار عصبي، ضاع عقله، أصبح يهذي وأصبح مجال ضحك للصبيان، ويودع بعد ذلك في المستشفيات للأمراض العقلية ومصحات الأمراض العقلية، فقد عقله، كان عبقريا. إذن الآلة التي تفكر بها، الجوارح التي تعمل بها وتكتب وتصمم وإلى آخره، ليست بملكنا، إنما هي ملك ربنا سبحانه وتعالى. فلماذا ننسب الفضل إلى أنفسنا؟ الفضل كل الفضل يرجع إلى الله تبارك وتعالى. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، اتركه، فذر في شركه، في خوضهم، في باطلهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هذا الأمر هل هو على بابه؟ ليس على بابه، لأن الأمر للوجوب. فهل فذرهم هنا يعني يقول لهم روحوا العبوا ولهوا واشركوا واكفروا، يأمرهم بالكفر؟ إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. فهنا العلماء يقولون إن الأمر هنا إنما هو للوعيد. مثل ما تقول لابنك الصغير طيب العب خذ راحتك، بس في الآخر بيجي الامتحان وبشوف إيش درجاتك. هل معنى ما تقول له أنت العب وخذ راحتك معناه بتأمره بأن يلعب ويلهو ولا يذاكر؟ لا، ليس الأمر كذلك. كما قال ربنا تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم. ها، ما شئتم يعني اشتغلوا بالربا وزنوا واشركوا، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا وعيد، تهديد، افعل ما يحلو لك ففي النهاية سترجع لي، اعمل اللي بيبدأ، تهديد هذا وعيد. فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا بدنياهم ويومهم الذي يوعدون. سيبوا يوم يخرجون من الأجداث سراعا. أجداث جمع جدث وهو القبر. يوم يخرجون إلى الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. نصب قرئت نصب وقرئت نصب راء سبعية متواتر. كأنهم إلى نصب يوفضون وكأنهم إلى نصب يوفضون. فما توجيه الاثنين؟ النصب معروفة اللي هي الأصنام والأحجار التي كانوا يعبدونها من دون الله، والنصب هي الراية أو العلامة في معالم الأرض، يحطون علامات بأن هذه تودي على طريق كذا وعلى طريق كذا، فإذا ظل الإنسان في صحراء ولا كذا يسرع إلى العلامة حتى لا يضيع. فانظر هذا التشبيه، شبههم ربنا تبارك وتعالى في خروجهم من البعث من القبور، في إسرائهم كأنهم كانوا يسرعون إلى آلهتهم في الدنيا. ولذلك يقول الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كانوا إذا اصطبحوا يعني استيقظوا في الصباح يسرعون يتبركون بالآلهة، ويريد كل واحد منهم أن يصل إلى الآلهة قبل الآخر ليلوي على أخيه. فكذلك حالته، فهو يأتيهم ربنا تبارك وتعالى بتشبيه من حالاتهم ويعرفون ذلك جيدا. فلما يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فذروا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعرفون ذلك جيدا، يعني سنخرج من القبور ونركض إلى أرض المحشر كما كنا نركض في الدنيا إلى نصبنا وإلى أصنامنا وإلى آلهتنا وأوثاننا، نعم، أو إلى نصب إلى راية معلمة أو علامة أرضية حينما يضل الإنسان في الصحراء يهرع إليها ويجري إليها. فهذه حالتهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: مهطعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير. إذن هم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فهذه حقيقة وتشبيهات من بيئتهم ويعرفونها جيدا. نزل القرآن بلغتهم وعجزوا أن يماثلوه. فذرهم حتى يخوضوا ويلعبوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أن يسرعون. خاشعة أبصارهم، خشوع البصر غير الشاخص. مرة يقول ربنا: شاخصة أبصارهم. البصر الشاخص هو الذي لا يرمش، مفتوح ولا يرمش. من هول المفاجأة أحيانا يأتيك خبر يدهشه فتفضل شوية كده مفتح عينيك: يا فلان يا فلان، يقول صح فلان مات، فلان سوى حادث، ليش ممكن؟ هذا هو المفاجأة. أما البصر الخاشع فهو الذليل منكس، يستحي أن يرتفع ليواجه ربه أو يقرأ كتابه. لماذا؟ لهول ما فعل ومن بئس ما فعل. فهنا قال ربنا: خاشعة أبصارهم ترهقهم. ترهق يعني تغشاه، تغشاهم ذلة. ولذلك نقول للفتى المراهق لأنه تغشاه الحلم، تغشاهم ذلة. العلماء يقولون، وانتبه هذا القول جيد، كل من عز عن الحق أذله الله يوم القيامة، وكل من ذل للحق أعزه الله يوم القيامة. خذها قاعدة: أعز نفسه عن الحق في الدنيا وتكبر عليه يذله الله تبارك وتعالى بين يديه في الآخرة. ذل نفسه وخفض جناحه للحق ولأهل الحق وجالس الفقراء وما تأفف منهم. سلم حط كلكس قبل ما يسلم. ما تأفف منهم هذا يعزه الله بعزه يوم لا عز إلا عزه سبحانه وتعالى. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. كأن اليوم وقع. المفروض الكلام يقول ذلك اليوم الذي سيوعد، لكن ما هو آت إذا أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى يخبر عنه بصيغة الماضي كأنه واقع محقق لا شك فيه. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، مع أنهم لا زالوا في قبورهم ولا زال كافرون الموجودون الموجودون. فإذا ما وعد الله به سيأتي، إنما توعدون الآن. وإن تكلم ربنا تبارك وتعالى عليه بصفة الماضي فهو لم يأتي بعد، ولكنه بما أنه وعد به فكأنه محقق الوقوع، لأن الله تبارك وتعالى قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا. وبذلك نكون قد وصلنا إلى آخر سورة المعارج، ونبدأ معكم إن شاء الله تبارك وتعالى مع سورة نوح عليه السلام في اللقاء القادم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يملأ قلوبنا يقينا، وأن يملأها حبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وحبا لمن يحبهما. ونسأله تبارك وتعالى أن يملأها بغضا لأعدائه. اللهم املأ قلوبنا بغضا لأعدائك، اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.